عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. المناطق الأربعة المحررة تصوت لصالح الانضمام إلى روسيا. البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد دون توافق على مرشح. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء والأمير خالد وزيرا للدفاع. قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي كيرسون وزابوروجيا. يأتي ذلك في أعقاب إعلان نتائج الاستفتاء في المناطق الأربعة المحررة، زابوروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، والتي جاءت نتائجها بأغلبية ساحقة مع الانضمام إلى روسيا، الأمر الذي يرفضه الغرب ويؤكد عدم الاعتراف به. من جانبه قال رئيس حركة نحن مع روسيا عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف إن مقاطعة زابوروجيا لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا رجوع فيه، وذلك بعد أن صوت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. وقد وافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار، ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأي تعليقات خلال الاستفتاء. للمزيد ينضم إلينا من موسكو السيد وسام جواد المحلل السياسي. سيدي أهلا بك. نبدأ هل الأمر أصبح بالفعل مسألة وقت لتكون هذه المناطق ضمن روسيا الاتحادية؟
هي مسألة وقت بلا شك، ولكن هنالك سمة صعوبات ستجابه تحقيق القضية. يعني الرغبة في الانتماء أو العودة إلى أحضان الوطن، لأنه يعني تعلمون تماما بأن لوغانسك ودانيسكية أساسا أراضي روسية وبنيت على أساس روسي. يعني لو راجعنا تاريخ مثلا دانيسك، ففي 1795 أعتقد ما كانت مؤسسة من قبل الإمبراطورة إيكاترينا الثانية. لوغانسك بنيت بعدها بسبعين سنة على يد الإمبراطور ألكسندر الثاني. هذا دلالة على أن الروس هم أصحاب القضية، يعني تاريخيا تعود إلى روسيا. روسيا من بنت هذه المناطق وهي التي كانت مسيطرة عليها. ولكن بعد الاتحاد السوفيتي لم يكن هنالك فارق في هذه المساحة أو تلك، حتى أن حماقة خروشوف في وقتها أدت إلى نتائج الحقيقة سلبية عندما أراد في 1954 ضم القرم إلى أوكرانيا. كان ذلك الوقت على أساس أن نحن في بلد واحد، وبالتالي لم تكن هذه الفوارق. ولكن للأسف الشديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبعد التطور الذي حصل نتيجة هذا الانهيار، التطور كان بالتأكيد يعني ضد روسيا، حاولوا قادر المستطاع أن يعني ينهون قضية الاتحاد السوفيتي على أساس أن هنالك شيوعية. طيب انتهت الشيوعية، ما تترون بعد؟ لا، استمروا أكثر فأكثر في غيهم، بحيث أنه تقربوا أكثر بواسطة الناتو إلى الحدود الروسية، إلى الحد الذي أصبح شيء غير معقول يعني. فاعترضت روسيا على ذلك. أضف إلى هذا، بعد الثورة البرتغالية أو الانقلاب بالأحرى، يعني إذا نأخذها من الناحية السياسية، انقلاب فاشي في 2014، لذلك استمرت العمليات العدوانية ضد الشعب الروسي في هذه المناطق. يعني عارفين تمام المعرفة بأن من يقتل هناك هم روس أكثرهم، في نسبة ضئيلة من الأوكراني يعيشون، لكن لماذا تمنعون عنهم اللغة؟ لماذا يجب عليهم أن يتحدثون بغير لغتهم؟ لماذا تمنعون عنهم الرواتب والرواتب التقاعدية، وتمنعون المي وتقطعون المي وما إلى ذلك؟ كل هذه الأفعال أفعال نازية حقيقة. يعني من هنالك من لا يعتقد بأن ولا يعتبرها نازية، ولكن الأحداث أثبتت بأن هنالك تصرفات نازية تجاه الشعب الروسي. الشعب الروسي عانى الأمرين من النازية، لا يريد أن يذوق طعم النازية مرة ثانية. ولهذا السبب أنا في اعتقادي أن الإمكانية اللي موجودة في الفترة الزمنية القادمة ستعكسها مدى جدية الموقف الجانب الروسي، مدى حرصها على الثبات على الموقف. وفي نفس الوقت هنالك أحداث قد تأتي بما لا المتوقع هو يعني تجر الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا، بمعنى أن الضغط قد يزداد على روسيا، الضغط العسكري، الضغط السياسي، الضغط الاقتصادي، كل هذه العوامل يجب أن تأخذ بنظر اعتبار. ولهذا السبب أعتقد كما تفضلتم في بداية سؤالكم أن للوقت سيكون عامل مهم في تحديد هذه القضية، ولكن جملة الأمور من الناحية القانونية ومن الناحية النفسية ومن الناحية السياسية أكملت روسيا ما عليها بانضمام هذه الأقاليم الأربعة إلى روسيا الفيدرالية.
وماذا يعني سفير روسيا في واشنطن بأن الولايات المتحدة اقتربت من حافة خطيرة من خلال تصريحه بأن كييف يمكنها استخدام الأسلحة الغربية في قصف المناطق الأربعة المحررة؟
طبعا بالتأكيد، يعني لن يتركوا هذه الأقاليم تأخذ راحتها، يعني بالتأكيد حيتحرشون، سيعملون المستحيل في سبيل خلق الاضطرابات في المنطقة، ستكون هناك عمليات إرهابية في المنطقة هذه، يعني كما سمعنا وعرفنا أكثر من حدث إرهابي قاموا به هؤلاء النازيون، وقد يكون هذا الشيء مكرر أيضا في هذه المناطق، لأنه سبق وأن حدثت في لوغانسك وفي دانييلسك هذه العمليات، وقد تحدث في المستقبل. أما عملية ضرب المناطق هذه على أساس أنها أراضي روسية فيما إذا تم الانضمام رسميا، فبالتأكيد على روسيا أن ترد، ولروسيا أيضا ردها، يعني روسيا لا تتخوف من هذا الموقف أنه سيستخدمون الأسلحة الأمريكية. يعني هل يا ترى الأسلحة الروسية هي شو، كشذباب؟ يعني أيضا عندها أسلحة روسية متطورة، وأيضا بإمكانها أن تضرب في العمق أوكراني، في عمق كييف نفسه، ولكن لم تكن النية عند الروس أن تستخدم السلاح فوق القدر المطلوب. وعلى هذا الأساس للأسف الشديد للجهة الحاكمة في كييف ولا الأطراف الأخرى التي تدعمها تفكر مليا وبعقولهم بكي يتجنبوا التصعيد، لكن للأسف ما حاصل هو إلى حد هذا اليوم هو التصعيد وليس تخفيف الأزمة إلى الحد الذي يمكن أن تنتهي بسلام.
أيضا ما هي إجراءات الحماية الروسية التي يمكن أن تتخذ بعد نتائج الاستفتاءات؟
الحماية الوحيدة أعتقد أنه يكون هنالك عدد كافي من أفراد الجيش الروسي في المنطقة. الحماية الوحيدة أن تضرب الأماكن التي تتسبب في توجيه الصواريخ إلى هذه المنطقة، لأنكم كما تعلمون اعتدوا أكثر من منطقة على دانييلسك، اعتدوا على أكثر من منطقة في زاباروجيا حتى، ولهذا السبب لا شيء غير أنه تقوي جبهة روسيا داخليا، وبالتالي هذا الشيء سيكون أيضا أحد العوامل. العوامل الثانية هي أن تضغط روسيا أكثر فأكثر في سبيل أن تبعد شر الهجومات أو على الأقل العمليات الإرهابية عن هذه المناطق الأربع، هذا سيحتاج إلى وقت. ومن هنا عملت روسيا أو عمدت إلى استدعاء جزئي للاحتياط، وأعتقد هذا الموبيليزاسي يعني يسموه بالروسي، هذا الشيء طبعا ضروري، لأنه هم بحاجة فعلا كما بيّنت التجربة بأن العدد هنالك الذي جابهوه في الجانب الآخر كبير، ويحتاج إلى من الجانب الروسي إلى زيادة لكي يؤمنوا ويضمنوا أمن وسلامة المنطقة. هذا هو أحد الأسباب التي دعت إلى الاستدعاء الجزئي للجنود أو للاحتياط في الجانب الروسي. أعتقد هذه مهمة ضرورية لكي أو على الأقل يوقفوا العمليات الإرهابية ويدعموا الأمن الداخلي بهذا العدد المطلوب. وأعتقد أن الأمور في الوقت القريب القادم ستعطي بعض المتغيرات التي قد تنذر بتصعيد آخر وقد لا. أنا أعتقد إذا ما أخذت روسيا اتجاه الحزم والحزم فإن الأمور ستنتهي لغير صالح النازية في كييف ولغير صالح الناتو وأمريكا.
وكان لراديو سبوتنيك هذا اللقاء مع السيدة مايس الكريدي التي شاركت في الرقابة على الاستفتاء في دونيتسك.
أولا هو صحيح كانت رحلة صعبة وطويلة، لكن وصلنا، يعني أنا كنت سعيدة جدا في دونيتسك، وفي مناطق يعني شفناها الأسماء الروسية ممكن تكون صعبة شوي علي، لكن الاستفتاء حصل بظروف صحية تماما، في اهتمام بالحفاظ على الناس وسلامتهم وعلى سلامة المراقبين، لأنه في ظروف حرب، لأنه عم يحصل استهداف للمدنيين واستهداف للمراقبين واستهداف للصحفيين بالتصرفات الحالية بالعدوان اللي عم بيحصل على المناطق اللي هي تحت الاستفتاء وبكل العملية الروسية. أعتقد أنه كعملية مراقبة أنا شاهدت أعلى مستوى من الديمقراطية في حرية التصويت. الناس تأتي طوعا، تحدثت كثيرا مع الناس، تكلمت معهم، كانوا سعداء بأنهم يريدوا أن يعودوا إلى وطنهم الأم وأن ينضموا إلى روسيا لأنهم يعتقدوا أن ذلك من شأنه أن يعيد السلام وأن يحقق لهم الأمان بعد هذا الحرب وهذا القتال الضاري والاستهداف لهم. هذا كلام قالوه وهو مسجل عندي. وبعد ذلك يعني كنا نسأل القائمين على عملية مساعدة الناس في التصويت أو مراقبين الموظفين المختصين، ونتفقد الصناديق، نتأكد من أمان عملية الاقتراع، من ضمان عدم التلاعب فيها، ضمان الشفافية، ضمان وجودها تحت عين العالم. الحقيقة كل تفصيل صغير كنا نسأل فيه الموظفين. كان هناك موظفين متعاونين ولطفاء ويحتملون الناس بشكل جيد. انطباعاتي رائعة عن هذا الاستفتاء، وأعتقد أنه يعبر عن شكل ناجح للعمل الديمقراطي.
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس 29 من سبتمبر أيلول رغم عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه. وتنتهي فترة رئيس ميشيل عون التي استمرت 6 سنوات في 31 من أكتوبر تشرين الأول. وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو أيار. ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى خلال التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب. ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس. للمزيد ينضم إلينا دكتور أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وخبير الشؤون الدولية. سيدي بعد التحية، بداية، هل تعتبر هذه الجلسة تمهيدية فقط للبدء في ترشح من يمكنه تولي المنصب؟
تعيين جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان من قبل رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري كان موضوعا مفاجئا لجميع القوى السياسية. فهذه القوى كانت تضع نصب أعينها تشكيل حكومة تكون أصيلة وليس تصريف أعمال للخروج من الإشكال الدستوري حول الحكومة التي ستستلم مهام الرئيس في حال الشغور الرئاسي الذي كان أمرا واقعا في لبنان. لكن هذه الخطوة وضعت مجلس النواب اللبناني أمام إمكانية الانعقاد فقط لانتخاب رئيس جمهورية وليس لأي أمر آخر. هذه تعتبر خطوة ذكية جدا من الرئيس نبيه بري، أولا للضغط في تشكيل حكومة في حال كان الأفرقاء جديين في هذه الخطوة، وثانيا لوضع الأفرقاء أمام التحدي وهو من هو الرئيس الذي لديه الحظوظ الأكثر للانتخاب، أو من هي مجموعة الشخصيات المارونية القوية التي لديها مجال الانتخاب. وفي التصاريح منذ مساء أمس إلى اليوم فإن معظم الكتل النيابية تؤكد مشاركتها أو تلمح إلى إمكان مشاركتها، لذلك لن يكون هناك غياب نصاب للجلسة، وسوف تكون هناك محاولات عديدة لانتخاب الرئيس.
لماذا لا يوجد توافق على أسماء بعينها حتى تخلف رئيس عون؟
هناك أمر في هذا الموضوع، كان في يوجد تسريبات أن انتخاب الرئيس سوف يكون قبل 31/10/2022، لكن ارتفاع حظوظ قائد الجيش جوزيف عون سيؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات، لأن لا يحق قانونا للقائد الجيش جوزيف عون الترشح الآن لأنه موظف فئة أولى ويجب عليه الاستقالة قبل 3 أشهر. أما في حال بدء الشغل الرئاسي فان هذه الشرط هذا الشرط لا يكون قائما. فهنا هناك العديد من يعني التسريبات وال يعني الرؤية السياسية المختلفة عن ماذا ممكن أن يكون هناك تحت الطاولة بشأن الانتخاب الرئاسي. سوف تشهد الأيام المقبلة وضوح الصورة أكثر. هل هذه الخطوة هي للضغط على الأفرقاء لتشكيل حكومة، وخاصة أن بعض الأفرقاء كانوا يتهمون العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية بوضع شروط لعدم تشكيل الحكومة، أم هذه الخطوة هي فعلا للبدء بالبذار الرئاسي الذي يشهده لبنان عند كل انتخاب رئيس، وخاصة أن في الانتخابات الرئاسية الماضية كان هناك شهور سنتين ونص، وهذا ما يعني يضع تحدي كبير أمام القوى السياسية، لأن لبنان الآن في مرحلة لا يحتمل أي تأجيل، لا يحتمل أي تأخير. الوضع الاقتصادي صعب جدا، الدولار لامس 39,000 ليرة، والتحديات السياسية والأمنية كبيرة. أعتقد أن الجهات السياسية جميعها جدية بمحاولة للوصول لشخصية توافقية، أشدد على توافقية، لأن الرئيس المنتمي إلى محور أصبح خارج البحث. الآن نبحث عن شخصية توافقية، هل يكون قائد الجيش ميشيل عون، أو أقول أكثر من ذلك، هل يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي هناك أيضا بعض التسريبات عن جدية حظوظه بالوصول لرئاسة الجمهورية، أو سوف يكون هناك أرنب مثل العادة في العديد من الأوقات والانتخابات كانت الرئاسية أو الحكومية، يخرج من جعبة السياسيين في الأيام الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي.
ومتى يمكن أن يكون البرلمان ذاته مستعدا لاختيار رئيس جديد؟
ما أستطيع أن أؤكد له أن الانتخابات الرئاسية أصبحت قريبة، إن لم تكن في شهر 10 فأنها بالتأكيد سوف تكون قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2022. لن نرى فراغا كبيرا حسب المعلومات التي حصلت عليها، قد تكون الموضوع لا يتعدى الأسبوع الثاني من شهر 10.
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تقضي بتولي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء وإعادة تشكيل المجلس، وأن تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته. جاء ذلك ضمن 3 أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان استندت إلى النظام الأساسي للحكم، واحتفظ معظم الوزراء أعضاء المجلس السابق بمناصبهم باستثناء وزارة الدفاع التي أسندت إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزارة التعليم التي تولاها يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان. كما أصدر الملك سلمان أمرا يقضي بتعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، داعيا الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها. للمزيد ينضم إلينا من الرياض السيد سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. سيدي أهلا بك. بداية، ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للمملكة؟
ما في شك انه تعيين ولي العهد الامير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء هو خطوه اخرى من خطوات استلام الجيل الثالث من احفاد المؤسس الملك المؤسس للحكم، وهو على كل حال تقنين لوضع وواقع موجود على الأرض، حيث يقوم سمو ولي العهد بتفويض من الملك سلمان بإدارة شؤون الدولة. وثالثا هو في الحقيقة ترقية بالوضع الدستوري للأمير محمد، وهذا الحقيقة يعزز دوره وموقفه التفاوضي عند لقائه واجتماعه بقادة العالم والأمر نفسه في البروتوكول، حيث أن ذلك يوفر له استقبال لائق بسموه عندما يتوائم المنصب الصفة الملكية مع المنصب الحكومي السيادي.
إذن هل اقتربت عملية تنصيب ولي العهد ملكا على السعودية؟
لا يستطيع أحد أن يفتي في هذا الموضوع، فصحة الملك سلمان جيدة ولله الحمد، وهو فوض ولي العهد بهذه بواحدة من صلاحياته لثقته الفائقة بقدرات سمو ولي العهد وبما يتمتع به من صفات قيادية تمكنه من إدارة الحكومة. ولا شك أن هذا خطوة على طريق العرش، ولكن بعد طول العمر للملك سلمان.
كيف يمكن قراءة التعديل الأخير الخاص بوزارة الدفاع وتولي الأمير خالد المنصب؟
ما في شك أن الأمير خالد بعد سنوات من خبرتي في إدارة وزارة الدفاع مفوضا وموجها من ولي العهد وزير الدفاع السابق الأمير محمد بن سلمان، قد اكتسب الخبرة الكافية وحياة سموه العملية كلها أمضاها في شؤون العسكرية منذ أن كان طيارة في القوات المسلحة السعودية، وأثناء ومرورا بمشاركتي في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا وفي ولا شك أن سموه اليوم يتبوأ المقعد الذي يستحقه نظرا لما يعني قدمه من نجاح في المهمات التي أولاها له سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أنه الأمير خالد بتسلمه وزارة الدفاع يكمل مسيرة الأمير محمد الذي سيتفرغ كليا لإدارة شؤون الدولة، وخير من يمثل سمو ولي العهد في وزارة الدفاع وخير من يخلفه هو الأمير خالد الفيصل خالد بن سلمان، الذي يعني يتمتع بخبرات عسكرية وسياسية اكتسبها من فترة خدمته في الجيش السعودي القوات المسلحة السعودية وفي دواوين السلطة السياسية.
والآن جولة حول العالم. علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على خسائر روسيا بسبب حادث الطيار الشمالي قائلا إن الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء ونصفه كان مخططا بالفعل للتوازنات الداخلية. وبشأن التحقيق في عملية التسريب أكد بيسكوف أنه يجب أن تشارك غازبروم بصفتها مالكة في التحقيق في الموقف مع نورد ستريم، مؤكدا أن الأنابيب ليست بدون مالك. قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيا إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا، كما صوت 87.05% من الناخبين في مقاطعة خيرسون. لصالح الانضمام إلى روسيا. أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية لوغانسكا الشعبية بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع أن 98.42% من سكان الجمهورية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وأعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية دونياتسكا الشعبية أن 99.23% من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستفتاء في الجمهورية كانت لصالح الانضمام لروسيا. قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية وفق إعلان وزارة الصحة الفلسطينية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا برصاص 2 من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر تشغيلية وتدريبية وقطع غيار للكويت لدبابات M1A2 أبرامز في صفقة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. قال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو إنه تم العثور على جثث 11 جنديا وإن نحو 50 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم شنه متشددون على قافلة إمدادات في شمال البلاد. والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المناطق الأربعة المحررة تصوت لصالح الانضمام إلى روسيا. البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد دون توافق على مرشح. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء والأمير خالد وزيرا للدفاع. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. ننتقل الآن إلى أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بأكثر من 10% وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب. واستهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر المقبل بحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF التعاملات على ارتفاع بنسبة 10.8% إلى مستوى 2047.3 دولار لكل 1000 متر مكعب. بدأت أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية بالصعود منذ الثلاثاء، حيث ساهمت التقارير حول الأضرار التي تعرضت لها أنابيب السيل الشمالي في زيادة المخاوف حول إمدادات الغاز من روسيا. قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم AG أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. قالت الشركة في بيان أن نورد ستريم AG ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، وسيتم تحديد أسباب الحادث في عملية التحقيق. أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في نورد ستريم مثيرة للقلق، فقد وردت من كل من شركة غازبروم والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية. تراجعت أسعار النفط في ظل توقعات بارتفاع مخزونة النفط في الولايات المتحدة مع مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.53% إلى 77.3 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل. وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء ارتفاعا في مخزونة الخام بواقع 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 من شهر سبتمبر أيلول الجاري. قال تلفزيون العماني أن السلطنة والإمارات وقعتا اتفاقية تعاون بين قطارات عمان والاتحاد للقطارات لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية باستثمارات تبلغ نحو 1.16 مليار ريال عماني أو ما يزيد قليلا على 3 مليارات دولار. يأتي ذلك ضمن توقيع سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بقصر العلم العامر 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان. واشتملت الاتفاقيات ومذكرة التفاهم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة. والآن أخبار الرياضة. أثار كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال غضب جماهير بلاده عقب مباراة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا 0-1. سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88 ليخطف منتخب لاروخا بطاقة التأهل لنصف النهائي. وعقب المباراة لم يتمكن كريستيانو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم. بدأ على رونالدو عقب انتهاء المباراة على مات غضب شديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضا خلال خروجه من أرض ملعب إلى غرف تبديل الملابس. فاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي 5-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب بارك دو فرانس في فرنسا في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب البرازيلي رافينيا هدفين وريتشارليسون ونيمار في الدقيقة 29 وبيدرو، فيما سجل هدف المنتخب التونسي منتصر طالبي. وشهدت المباراة طرد ديلان براون لاعب تونس في الدقيقة 42. وتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة بكأس العالم مع منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا، فيما يتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك. كشفت تقارير إعلامية في كاتالونيا أن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان حاليا سيغادر ناديه الحالي نهاية الموسم الجاري. ترك ميسي برشلونة صيف العام الماضي عقب 17 عاما قضاها في صفوفه إثر فشل الطرفين في الوصول إلى اتفاق لتمديد العقد نظرا لقيود اللاعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني، ودعاه للانتقال إلى باريس سان جيرمان بعقد ينتهي نهاية هذا الموسم. واشتعلت أخبار عودة ميسي مجددا إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، حيث صرح خوان لابورتا رئيس النادي علنا برغبته في عودة ميسي لنادي طفولته ويعتزل فيه. إنما رحب تشافي هرنانديز مدرب الفريق بعودة أعظم لاعب في تاريخ النادي الكتالوني. فاز منتخب مصر لكرة القدم بثلاثية نظيفة على ضيفي الليبيري في غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول ليواصل البداية الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا. وكان فيتوريا الذي تولى المسؤولية قبل نحو شهرين خلفا لإيهاب جلال قرر إراحة صلاح بعد أن سجل اللاعب هدفين ليقود منتخب مصر للفوز على ضيفي منتخب النيجر بثلاثة أهداف نظيفة يوم الجمعة الماضي. وضع عمر مرموش مصر في المقدمة في الدقيقة 38 بتسديد بعيدة المدى، ضعف محمد عبد المنعم مدافع مصر النتيجة بإحراز الهدف الثاني. أكمل أحمد حسن كوكا الثلاثية في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء. والآن إلى سبوتنيك بريك. دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عالم السينما عندما قرر المشاركة بفيلم كوميدي فرنسي. ونشر النجم السويدي مقطعا دعائيا للفيلم الفرنسي ميدل كينغدوم الذي سيتم إصداره قريبا عبر حسابه الرسمي على تويتر. وزلاتان البالغ 40 عاما قائد روماني هكذا يظهر يلعب دور القائد الذي يدعى أونوفوس في الإصدار الخامس من السلسلة الفرنسية الناجحة والتي تم بث الجزء الأول منها في عام 1999. حسب المقطع المنشور فإن زلاتان استخدم كلتا قدمي من أجل رفع خوذة كانت على الأرض قبل أن يمسكها بيده ثم يضرب أحد الأعداء بها. وارتدى زلاتان في المشهد درعا فوق قميص ميلان بينما ظهر في لقطة أخرى وكأنه يلقي خطابا لجيشه الذي يستعد للذهاب إلى معركة. حولت نجلاء معمر قلعة بيزنطة الأثرية في مخيم مورك في إدلب شمال غربي سوريا إلى مركز لتعليم الأطفال، حيث يخدم هذا المركز أكثر من 60 طفلا ويوفر أيضا دورات مهنية تدريبية للنساء القاطنات بالمخيم. وقد أصبحت قلعة بيزنطية أثرية تقع بين خيام ومباني مدمرة في المخيم مدرسة مؤقتة حاليا تمنح الأمل والتعليم لنحو 65 طفلا صغيرا من المتسربين من التعليم. وبالفعل حولت نجلاء معمر الحصلة على درجة جامعية في التاريخ السوري القلعة منذ عامين ونصف بمساعدة متطوعات أخريات حولتها إلى روضة لتعليم الأطفال أو مدرسة باسم مركز شام التعليمي. وتعلم نجلاء وهي في الأربعينيات من العمر تعلم الأطفال الصغار دروسا في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بالإضافة إلى فصول إضافية للطلاب المتسربين لمواكبة الفصول التي فاتت كورونا. دعت الأمم المتحدة لبذل جهود أكبر على صعيد الصحة الذهنية في أماكن العمل خلال تقديم توصيات جديدة لتقليص التوتر في هذه المواقع. ونشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية سلسلة توصيات لتفادي المخاطر التي تتهدد الصحة الذهنية في أماكن العمل. وللضغط النفسي تبعات كبيرة على الأشخاص الذين يعانون منه على المجتمع. فقد أشارت الوكالتان الأمميتان إلى أن 12 مليار يوم عمل تفقد سنويا بسبب الاكتئاب والقلق بقيمته 1,000,000,000,000,000. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تدرس أدانم إن رخاء الفرد سبب كاف للتحرك، لكن تدهور الصحة الذهنية قد يضعف أداء الشخص وإنتاجيته. وحذرت منظمة الصحة العالمية في يونيو حزيرة من أن ما يقرب 1,000,000,000 شخص حول العالم كانوا يعيشون مع اضطرابات ذهنية قبل وباء كوفيد-19 الذي فاقم الوضع على هذا الصعيد. شعار النفس حياة أطلق المعهد القومي للأورام في مصر حملة تستهدف نشر الوعي بصحة الرئة والاكتشاف المبكر للأورام التي تصيبها. الحملة تستهدف الأماكن ذات النسبة العالية من المدخنين والتي ترتفع فيها الأمراض المتصلة بالرئة، حيث تزور هذه المناطق فرق طبية كل شهر من المتخصصين في الأورام والأمراض الصدرية وكذلك الخبراء في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان. وخلال هذه الزيارات يتم الكشف على أكبر عدد من الأشخاص وإجراء الفحوصات وصور الأشعة اللازمة لهم حتى يتم اكتشاف أورام الرئة بشكل مبكر ما يسهل علاجهم بشكل تام، فضلا عن إقامة ندوات ورش عمل بهدف الحث على الإقلاع عن التدخين ومكافحة الإدمان. أطلقت شركة HBO التلفزيونية أول مقطع دعائي رسمي للمسلسل الجديد The Last of Us، وسيبدأ العرض للمرة الأولى في عام 2023. المزيد وهذا التقرير. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore.
The Last of Us مسلسل جديد مبني على لعبة فيديو تحمل نفس الاسم على أجهزة بلاي ستيشن، وتستعد منصة HBO حاليا لإطلاق الموسم الأول منه. يلعب النجم بيدرو باسكال في المسلسل شخصية جويل الذي كان يسافر عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلي والتي تلعب دورا مهما في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع في لعبة الفيديو. الموسم الأول يحمل اسم يوم التفشي في المجتمع The Last of Us، وكما في لعبة الفيديو الأصلية فقد بدأ فطر كورديسيبس بالانتشار لأول مرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي المقطع الدعائي سيتعرف المعجبون على اللعبة على اللحظات المهمة من لعبة الفيديو The Last of Us مثل هروب جويل وإيلي من منطقة الحجر الصحي، وسيتوجب عليهما أيضا اجتياز ناطحتي سحاب منهارتين. كما ستقوم إيلي بجولة مع صديق طفولتها ريلي، ويمضي جويل رفقة ابنته سارة في بداية الوباء. الأشخاص المصابون بفطر كورديسيبس يتحولون إلى وحوش تسمى الفرسات، ولديها أبواغ تشبه الفطر تنبت في وجوههم، ويكونوا غير قادرين على الرؤية ويصدرون أصواتا مزعجة ومرعبة يمكن سماعها في الإعلان التشويقي القصير على منصة HBO. بالإضافة إلى باسكال تقوم بيلا ريمزي بدور إيلي، ويشمل طاقم العمل جابرييل لونا في دور تومي شقيق جويل وآخرون. كما سيظهر الممثلان الصوتيان تروي بيكر وأشلي جونسون اللذين لعبا دور جويل وإيلي في ألعاب الفيديو في أدوار غير معلنة في المسلسل. الموسم الأول من The Last of Us يتكون من 10 حلقات، وسيعرض اعتبارا من العام المقبل.
وفي الختام تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. المناطق الأربع المحررة تصوت لصالح الانضمام إلى روسيا. البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد دون توافق على مرشح. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء والأمير خالد وزيرا للدفاع. ومن أخبارنا الاقتصادية ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بأكثر من 10% وتجاوز العقود الأجلة للقود الأزرق مستوى $2000 لكل 1000 متر مكعب. ورياضيا كريستيانو رونالدو يثير غضب جمهور البرتغال بإلقاء شارة الكابتن في الأرض بعد الخسارة أمام إسبانيا 0-1 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زور موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.